أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الخامس والثلاثون بعد المئتين بإذن الله تبارك وتعالى مع مجالس رياض الصالحين، ونحن فيها بفضل الله عز وجل مع باب الجمع بين الخوف والرجاء. باب الجمع بين الخوف والرجاء. اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائف الراجية، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، ويكون خوفه ورجاؤه سواء. وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. سلك تبيض وجوهنا ونعوذ بك من سواد الوجوه يا رب العالمين. وقال عز وجل: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولا تعجلنا بعقابك يا كريم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. اللهم اجعلنا من الأبرار ولا تجعلنا من الفجار، وارزقنا النعيم وقنا الجحيم. قال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. سألك من فضلك. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نعوذ بالله تعالى. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. رواه البخاري. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. الشرح: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الخوف والرجاء وتغليب الرجاء في حال المرض. هذا الباب قد اختلف فيه العلماء، هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ فمنهم من قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواء، لا يغلب هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأنه إن غلب جانب الرجاء أمن مكر الله، وإن غلب جانب الخوف يأس من رحمة الله. أعوذ بالله. وقال بعضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحدا، كما اختاره النووي رحمه الله في هذا الكتاب. وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه. وقال بعض العلماء أيضا: إذا كان في طاعة فليغلب الرجاء وأن الله يقبل منه، وإذا كان عند فعل المعصية فليغلب الخوف لئلا يقدم على المعصية. والإنسان ينبغي له أن يكون طيب نفسه، أن يكون طبيب نفسه، والإنسان ينبغي له أن يكون طبيب نفسه، إذا رأى من نفسه أنه أمن من مكر الله، وأنه مقيم على معصية الله، ومتمن على الله الأماني، فليعدل عن هذا الطريق وليسلك طريق الخوف. وإذا رأى أن فيه وسوسة وأنه يخاف بلا موجب، فليعدل عن هذا الطريق وليغلب جانب الرجاء حتى يستوي خوفه ورجاؤه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات جمع الله فيها ذكر ما يوجب الخوف وذكر ما يوجب الرجاء، ذكر فيها أهل الجنة وأهل النار، وذكر فيها صفته عز وجل أنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم. وتأمل قوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، حيث إنه في مقام التهديد والوعيد قدم ذكر شدة العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وفي حالة تحدثه عن نفسه وبيان كمال صفاته قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب، لأنه يتحدث عن نفسه عز وجل وعن صفاته الكاملة ورحمته التي سبقت غضبه. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى تدل على أنه يجب على الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. والمراد لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية، لا أن المراد لو يعلم علم نظر وخبر، فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال، لكن حقيقة هذا لا تدرك، لكن حقيقة هذا لا تدرك الآن، لا يدركها إلا من وقع في ذلك، أعاذنا الله وإياكم من عذابه. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، والمراد حقيقة ذلك، وإلا فإن الكافر يعلم أن الله غفور رحيم، ويعلم معنى المغفرة ويعلم معنى الرحمة. أسألك من فضلك ورحمتك ومن مغفرتك وجودك وكرمك يا كريم. وذكر المؤلف أحاديث في معنى ذلك، مثل قوله الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، وشراك النعل يضرب به المثل في القرب، لأن الإنسان لابس نعله، فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، لأنها ربما تحصل للإنسان بكلمة واحدة، والنار مثل ذلك، ربما تحدث النار بسبب كلمة يقولها القائل، مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره، فلما تعب قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، نعوذ بالله. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، عياذا بك اللهم. وهو كالرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، فيهوي بها في النار 70 خريفا. فعلى الواجب، فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو الرجاء، رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاك المحرمات استنادا إلى مغفرة الله ورحمته، فليعدل عن هذا الطريق. وإن رأى أن عنده وسواسا وأن الله لا يقبل منه، فإنه يعدل عن هذا الطريق. والإنسان الموفق هو الذي يكون طبيب نفسه في حال الصحة وفي حال المرض. وكذلك الداعية، لما يرى إنسانا يعني متماديا في المعصية ومستهترا، وإذا كلمت يقول لك يا سيدي المكتوب على الجبين لابد تراه العين، وبعدين ربك غفور رحيم، وربك رب قلوب، وأنا قلبي أبيض، كلام من هذا القبيل. مثل هذا لا تعظه إلا بالخوف، يعني لا تأتي له بآيات الرجاء خالص. على العكس منه واحد آخر صالح وشادد حيله وكل حكاية، يعني لدرجة واصل للوسواس، وأنا 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 عشان إيه عم في إيه أصلي، يعني بقصر في طاعة الله، وفي يوم من الأيام أنا كان لي ذنب وكذا. سيدي رحمة ربنا واسعة، ورحمتي واسعة في كل شيء، لا تقنطوا من رحمة الله. مثل هذا تبدأ تكلمه في آيات الرجاء، مش هتجيب له آية الخوف خالص، لأنه هو أصلا يعني متدهول. فمثل هذا بين الإنسان ونفسه أو الداعية الذي يدعوه. وباب الخوف والرجاء من الأعمال القلبية، أعمال القلب بعد الإيمان والمحبة خوف ورجاء. كان السلف يمثلون الحب والخوف والرجاء بالطائر، ف فيقولون رأس هذا الطائر الحب، وجناحاه الخوف والرجاء. ما في حب طائر مقطوع الرأس يموت، ما خلاص مقطوع الرأس. في حب رأس الطائر، وما في خوف ولا رجاء، يبقى طائر مقصوص جناحاه أو مقطوع جناحاه، يبقى ما هو طائر، خلاص ما يستطيع يطير. كحال الإسلام الآن في الأمة، أنا نظرت إلى الإسلام في بلد وجدته كطائر مقطوعا مقطوع جناحاه، لا أنا نظرت إلى الإسلام في بلد وجدته مقصوصا جناحاه، أنا نظرت إلى الإسلام في بلد وجدته مقصوصا جناحاه. المقصوص جناحاه يطير بس على خفيف، واحد بقول له مقصوصا جناحاه، مقطوعا جناحاه يا مولانا. أيوة لعله ده السبب يا شيخ علي، انشغال بمباراة المغرب وفرنسا الآن. أيوة حسبنا الله ونعم الوكيل. فالخوف والرجاء عبادتان عظيمتان امتدح الله عز وجل فيهما الأنبياء، إنهم كانوا يسيرون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. أهو رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، خوف ورجاء. والله من الأشياء المحزنة عند الصوفية أنك لا بعبادة التجار. الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، كان كده تاجر يعني؟ وماله يا سيدي لما تاجر مع ربنا؟ ها؟ يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وما أنتم بتعملوا؟ قال لا، دي ما إحنا دي عبادتكم أنتم عبادة التجار، ما إحنا عبادتنا عبادة الأبرار. طب وعبادة الأبرار دي تطلع إيه؟ العبادة كده كده يعني مننا لي عبادة حب بس، لا خوف ولا رجاء. إن كنت أعبدك خوفا من نارك فحرقني فيها، إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، أعوذ بالله أعوذ بالله. كيف هذا؟ وما الدليل عليه من دين، من قرآن أو سنة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، يوم يقول لك إيه؟ طب كان لازم يقول الجنة والنار دي، ما يقول أسألك رضاك ومن غير جنة، وأعوذ بك من سخطك ومن غير نار. يا سلام، هو أنت حضرتك يعني بتعدل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول له يقول إيه وما يقولش إيه؟ يقول أسألك رضاك وأعوذ بك من سخطك، إنما لما قال أسألك رضاك والجنة أعوذ بك من سخطك والنار ما ينفعش. طب وأنت إن شاء الله يعني في الحالة دي تعتبر المشرف على رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وقاعد على المنصة وبتعدله تقول له شيل النص ده واحذف الكلمة دي والبحث ده، إيه ده؟ وبعدين يدعون أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويجلونه ويقدرونه. لماذا لا يقف الصوفية مع أنفسهم وقفة؟ هو من شدة بغضهم في السلفية والسنية والوهابية يتركوا أنفسهم لغاية لما يروحوا جهنم؟ ما تراجعوا أنفسكم، راجعوا كتاباتكم وكتبكم، راجعوا معتقداتكم وأذكاركم، نرجو لكم الخير. فهذه جزئية يعني أضفتها على كلام الشيخ وهي موجودة في العقيدة عند الكلام عن العبادة، عبادة القلبية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم، أي نعم. وكأن الباب الذي أورده الشيخ الإمام النووي عليه الصحابة الرحمة الرضوان كان تكملة للبابين السابقين، باب الرجاء وفضل الرجاء، باب الجمع بين الخوف والرجاء، وانتقل إلى باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. يا الله، وده الواحد يتكلم فيه ازاي؟ طيب نظري، اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك والشوق إليك. زي لما باجي اتكلم عن الخشوع، الخشوع اللي ممكن اتكلم عنه اذا كان ليس موجودا. وهذا باب فضل البكاء من خشيه الله تعالى وشوقا اليه. لما قست القلوب ما عاد في بكاء، إن شاء الله لعله الشيخ علي ذكرني بالدعاء اللي كان بيدعوه فضيلة الشيخ إبراهيم عزة الله يرحمه، اللهم ارزقنا عينين هطالتين بالدموع اللهم ارزقنا عينين هطالتين بالدموع قبل أن تكون الدموع هذه التي أريده منك أن تذكرني بها. زقنا عينين هطالتين بالدموع قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرة، تقريبا هكذا. اللهم زقنا عينين هطالتين بالدموع قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرة، صلى الله العافية. قال الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وسبحان الله، آيات كثيرة من آيات السجدة، آيات السجدة في القرآن الكريم تجد فيها السجود مع البكاء، مثل خروا سجدا وبكيا، آية المائدة، آية مريم خروا سجدا وبكيا، إذا تطلع لما آياتنا نعم. تطلع لما آياتنا آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وأيضا في آية السجدة تجد فيها السجود مع البكاء. أكثر من آية فيها السجود مع البكاء، فكان السلف إذا سجدوا ولم يبكون تتجافى جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ده اللي بعديها، دي الآية اللي بعديها، تتجافى الجنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ورزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع. آية الإسراء، طيب آية السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا ما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لا دي ما فيهاش بكية، فيهاش بكاء، لكن آية الإسراء وآية مريم وآية النجم وربما هناك آية أخرى سجود مع البكاء. فكان السلف ماذا يقولون؟ يقولون إذا سجدوا ولم يبكوا هذا هو السجود، فأين البكاء؟ سبحان الله، احنا الآن بنسجد الحمد لله، لكن أين البكاء؟ أين دعوة الشيخ الشيخ إبراهيم عزة الله يرحمه؟ وظنوا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقنا عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتشفيان من خشيتك قبل أن يكون الدموع دما والأضراس جمرة. اللهم ارزقنا عينين هطالتين بالدموع الحاجة الدم الواحد توسط ليها بالسلامة. اللهم ارزقني عينين طالتين بالدموع من خشيتك. اللهم ارزقنا عينين طالتين بالدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرة. قرأتها مرة وكان فيها عبارة أبحث عنها، لكن تعليقات ليست سهلة أن أنا أحصل عليها كذا. طيب حتى لا يضيع منا الوقت. ومن بعد الآيات الأحاديث أهو الدعاء: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع، تبكيان بظروف الدموع، وتشفياني من خشيتك قبل أن يكون الدموع دما والأضراس الجمرة. الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، وسبق بيانه في باب الخوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. ده من الحديث كان الشيخ إبراهيم عزت دائما يكررها، الله يرحمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الأخت صاحبة السؤال المتكرر، ينتهي الدرس إن شاء الله، لأن الدرس موضوع غير السؤال اللي أنت بتسأليه، ونجاوبك على الآية اللي بتسألي عنها أو السؤال. وعنه رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه. متفق عليه. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل البكاء من خشية الله عز وجل، يعني خوفا منه وشوقا إليه تبارك وتعالى. وذلك أن البكاء له أسباب: تارة يكون الخوف، وتارة يكون الألم، وتارة يكون الشوق، وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها الناس. وذلك أن البكاء له أسباب، تارة يكون الخوف، وتارة يكون الألم، وتارة يكون الشوق، وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها الناس. ولكن البكاء من خشية الله، إما خوفا منه وإما شوقا إليه تبارك وتعالى. فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان، فهذا البكاء سببه الخوف من الله عز وجل، وإذا كان عن طاعة فعلها كان هذا البكاء شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيتين آية فيها الثناء على الذين يبكون من خشية الله، وهي قوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أوتوا العلم، أي أوتوا العلم من قبل القرآن، وهم أهل الكتاب، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني إن وعد ربنا واقع لا محالة. فإن هنا للتوكيد، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويخرون للأذقان يعني عليها، والمراد المبالغة في السجود حتى تكاد أذقانهم تضرب بالأرض من شدة المبالغة في سجودهم. ويزيدهم خشوعا، خشوعا في القلب يظهر أثره وعلامته على الجوارح. والآية الثانية قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وهذا ذم لهم، أن يضحك الإنسان من القرآن ويعجب منه عجب استنكار وسخرية ولا يبكي منه. والقرآن أعظم واعظ، فمن أراد واعظا فالقرآن يكفيه. القرآن أعظم واعظ يعظ الله به القلوب، لكنه إذا ورد على قلوب قاسية، على قلوب كالحجارة والعياذ بالله، فإنها لا تلين ولكنها تزداد صلابة، نسأل الله العافية. وذكرتني الآية: وتضحكون ولا تبكون، بحال الناس مع قراء المآتم والحفلات والأفراح، الجماعة الصييطة اللي بيقرأوا على المقامات، ولما يكون شيخ نفسه طويل كذا، ربنا كرمه بنفس طويل، فيكر السورة في نفس، سورة مثل سورة الضحى، سورة الشمس، سورة الفاتحة، كثير من القراء يقرؤونها في نفس واحد. وفيهم عرب وفيهم عجم، وعندنا في ألقاب، يعني كان الألقاب اللي تقال قارئ الإذاعة والتلفزيون، الآن قارئ العالم الأول والداعي القارئ الفلاني يعني كذا يعني غالبا يعني. فالمهم يبدأ الشيخ يقرأ ويأخذ إلى نهاية النفس، يلف نفسه في الآخر كأنه بطلع الروح، بيكون خد له آيتين ثلاثة كده في نفس واحد، والناس تهيص بقى بغض النظر على المعنى الذي وقف عنده. المهم نفسه اتقطع فين؟ طيب هو القرآن مش فيه وقف وفيه ابتداء؟ والقرآن نسمعه عشان نخشع ونبكي ولا الله ومن تاني افتح عليك؟ أيوة كده، صحصحنا وغذينا وهات لنا البسملة اللي تدخل في النخشيش، ولما يقرأ قوا أنفسكم وأهليكم نار أقول له السلام، غذينا غذي غذينا، ده يقول لك قوا أنفسكم وأهليكم نار. كان عندنا واحد يقول له للزينة فيها لز، أعوذ بالله من غضب الله. فكل ده ما يندرجش في الآية. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه القرآن، فقال يا رسول الله كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ أنا أسمع منك مثلا إنما أقرأه عليك، يعني أنت أعلم به مني فكيف أقرأه عليك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك بقوله إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. ولذلك بعض الناس قال في هذا المعنى القارئ كالحالب والسامع كالشارب، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة إلى أن الإنسان قد يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه مما لو قرأ هو، وهو كذلك أحيانا. فأحيانا إذا سمعت القرآن من غيرك خشعت وبكيت، لكن لو قرأته أنت ما خشعت على هذه الهيئة. فقرأ يعني ابن مسعود رضي الله عنه عليه صلى الله عليه وسلم سورة النساء، بدأ من الأول السورة بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومضى في السورة يقرأ ربع ولا ربع ولا ربع حتى بلغ الآية العظيمة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تدبرها النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك عظمة هذا اليوم وأدرك فضل الله عز وجل عليه وإنه فوق كل الشهداء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني ماذا تكون حالك وماذا تكون حالهم؟ فلم يكد النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذه الآية وما فيها من معاني، وكيف هنا للاستفهام، والاستفهام يشد النفس وينبه القلب. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني يوم القيامة والشهداء طائفتان من الناس، طائفة الأولى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، والثانية أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء فإنهم شهداء بعد ميراث الأنبياء بعد أن يموت الأنبياء، فالشهداء على الخلق هم العلماء بعد الرسل، يشهدون بأن الرسل بلغوا، ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلغتهم، ويا لها من مزية عظيمة لأهل العلم أن يكونوا هم شهداء الله في أرضه. يقول تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقد ذكر الله في سورة الجاثية وترى كل أمة جاثية، يعني على ركبها، كل أمة تدعى إلى كتابها، كتاب الأعمال، أو إلى كتابها الذي نزل عليها بالوحي، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، على هؤلاء الأمم شهيدا، ماذا تكون الحال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له حسبك الآن. قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، يبكي عليه الصلاة والسلام خوفا من هذه الحالة الرهيبة العظيمة. ففي هذا دليل على البكاء من قراءة القرآن، وأن الإنسان يبكي من قراءة القرآن. وذكر المؤلف حديثا آخر، بسم الله، ذكر المؤلف حديثا آخر سبق لنا شرحه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وله تتمة في الحديث السابق الذي ذكر في باب الخوف، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل بالدعاء. يعني لو تعلمون ما أعلم من حقائق الأمور التي أخفاها الله عنكم، وعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أخفاها عن الخلق رحمة بهم، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يؤمر بإبلاغها للناس. وقد يكون المراد بذلك حقائق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، أنه يعلم شيئا من الحقائق لا يعلمها الناس، فالله أعلم. ولما قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، غطى الصحابة وجوههم ولهم خنين، يعني أصوات بكاء يبكون، لأن المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم التحذير مما علمه عليه الصلاة والسلام، فجعلوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يدل على كمال إيمانهم وكمال تصديقهم بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم ألين قلوبا وأرق أفئدة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة المشهور، وقد سبق أيضا، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وآياته، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إما شوقا إليه وإما خوفا منه. فهذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمراد بالظل هنا ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة يظلل فيه من شاء من عباده، وليس المراد ظل نفسه جل وعلا، لأن الله نور السماوات والأرض، ولا يمكن أن يكون الله ظلا من لا يمكن أن يكون لله ظلا من الشمس فتكون الشمس فوقه وهو بينها وبين الخلق. ومن فهم هذا الفهم فهو بليد، أن يكون لله ظلا من الشمس، نعوذ بالله، فتكون الشمس فوقه وبينها وبين الخلق. ومن فهم هذا الفهم فهو بليد أبلد من الحمار، لأنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل تحت شيء من مخلوقاته، فهو العلي الأعلى، ثم هو نور السماوات والأرض. لا، هو إما ظل يخلقه الله وإما ظل عرشه سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه، يعني حجاب الله تعالى، النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لو كشف هذا الحجاب، والحجب أيضا من نور، لكنها نور دون نور البارئ عز وجل، لو كشف الله هذا النور لأحرقت سبحات وجهه، أي بهاؤه وعظمته ونوره، ما امتد إليه بصره من خلقه أو ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء. والمعنى لو كشفه لأحرق هذا النور كل شيء. كيف يكون المراد بالظل ظل الرب عز وجل؟ لكن كما قلت، بعض الناس أجهل من الحمار، لا يدري ما يترتب على قوله الذي يقوله في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يريد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا. حتى الرواية التي وردت في ظل عرشه فيها نظر، لأن المعروف أن العرش أكبر من السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، والسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، فكيف يكون العرش تحت الشمس يظل الناس؟ لا يكون تحت الشمس. لو صح الحديث لقلنا ربما يكون طرف العرش مثلا، والله عز وجل على كل شيء قدير، لكن هذه اللفظة في صحتها نظر، اللي هو تحت ظل عرشه. والصواب أنه ظل يخلقه الله عز وجل في ذلك اليوم، إما من الغمام أو من غير ذلك الله أعلم، لكنه ظل يستر الله به من شاء من عباده من حر الشمس. وإنما قال يوم لا ظل إلا ظله، لأننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي نبنيه، ونستظل بالأشجار التي تغرس، ونستظل بسفوح الجبال وبالجدران وبغير ذلك، نستظل بأشياء نحن نصنعها بأيدينا وبأشياء خلقها الله عز وجل. لكن في الآخرة ليس هناك ظل سوى ظله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ليس هناك ظل من الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. كل الجبال تنسف مهما عظمت، أكبر الجبال وعظمها تنسف، تكون رملا وهباء منثورا وتطير في الجو، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. تطير في الهواء وإن كنت تظن وإن كانت أو كنت تظنها جامدة لا تتحرك. وقد سمعت عن بعض الناس المتأخرين يقول وترى الجبال تحسبها جامدة يعني في الدنيا، وأن هذا دليل على أن الأرض تدور، وعلل ذلك بأن يوم القيامة يقين ليس فيه شيء من الحسبان. أي نعم، هذا مذكور عند أهل العلم وفي الإعجاز العلمي في القرآن. لكن الشيخ ابن عثيمين له رأي آخر، المهم أن قوله يوم لا ظل إلا ظله أي إلا الظل الذي يخلق الله عز وجل يظل به من شاء من عباده، وهذا هو الشاهد. قوله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فأنت يا أخي إذا ذكرت الله فاذكر ربك خالي القلب لا تفكر في شيء، إن فكرت في شيء لم يحصل لك أن تبكي من خشية الله أو الشوق إليه، لأنه لا يمكنه أن يبكي الإنسان وقلبه مشغول بشيء آخر. كيف تبكي شوقا إلى الله وخوفا منه وقلبك مشغول بغيره؟ هذا لا يمكن. ولهذا قال ذكر الله خاليا، يعني خالي القلب مما سوى الله عز وجل، خالي الجسم أيضا، ليس عنده أحد، حتى لا يكون بكاؤه رياء وسمعة، فهو مخلص حاضر القلب. فهذا أيضا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله تعالى أن يظلني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لم ينتهي الباب بعد، ولكن تأتي أحاديث أخرى في هذا الباب. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يعني البينة. قال وسماني؟ قال نعم، فبكى أبي، متفق عليه. وفي رواية فجعل أبي يبكي. وعنه رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنهما رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهى إليها بكت، فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، رواه مسلم، وقد سبق في باب زيارة أهل الخير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله عليه الصلاة والسلام وجعه قيل له في الصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، قال مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، متفق عليه. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه هو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا. فقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، رواه البخاري. وعن أبي أمامة صدن بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقد سبق في باب النهي عن البدع. هذا موضوع محاضراتنا القادمة إن شاء الله تعالى، يعني إذا كان اليوم الأربعاء فمع الأحد إن شاء الله يكون تتمة هذه الأحاديث وهذا الباب بإذن رب الأرباب. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كان في سؤال كأن صاحبه يلح عليه، أو كأن صاحبته. المهم أنا قرأت الآية الكريمة: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وهي في باب هي في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، فرأى أنه أسري به إلى المسجد الأقصى، ورأى أنه عرج به إلى السماء السابعة فما فوقها، ثم كانت هذه الرؤيا واقعا حيا، يقظة لا مناما وروحا وجسدا، فتم الإسراء والمعراج برسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الأمر فيه فتنة عظيمة للمشركين ولضعاف الإيمان من المسلمين، فالمشركون كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وضعاف الإيمان تشككوا قالوا: كيف هذا؟ وقاسوا على ما يفعلونه هم: نضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتزعم أنك أتيتها في ليلة، وهو ما قال لهم أنا سريت ولا أنا أتيت عليه الصلاة والسلام، إنما قال أسري بي الليلة، والله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده. وما دام الأمر كذلك، يعني الله هو الذي أسرى بعبده، فإذا في القوانين الطبيعية السرعة تتناسب مع القوة تناسبا عكسيا، فكلما زادت القوة كلما قل الزمن، فالذي يسافر ماشيا بخلاف الذي يركب دابة، والذي يركب دابة بخلاف الذي يركب دراجة، والذي يركب دراجة بخلاف الذي يركب ما يسمى بالموتوسيكل، والذي يركب الموتوسيكل بخلاف الذي يركب سيارة، والذي يركب سيارة بخلاف الذي يركب طيارة، والذي يركب طيارة بخلاف الذي يركب صاروخ أو مكوك، فكلما زادت القوة قل الزمن. فإذا نسب الأمر إلى قدرة الله وقوته فالنتيجة لا زمن، ولذلك تم الإسراء في غير ما زمن والمعراج في غير ما زمن. لذا كانت قصة الإسراء والمعراج فتنة للناس. هكذا خلاصة هذه المسألة وبيان معنى الآية هنا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والرؤيا المفروض أنها في المنام، لكن إذا حدث أن يكون شيء عجيب في الواقع عبر عنه عند العرب بالرؤيا لشدة غرابته، كغرابة المنامات أو الرؤى والأحلام، وهو في عند العرب معروف: فكبر للرؤيا وهش فؤاده، وأراد الرؤية ولكن أراد أن يبالغ فيها فقال للرؤية، فيقال الرؤية بالهاء تاء المربوطة البصرية، والرؤية بالألف المنامية. وعلى كل الوجوه وضح المعنى، والحمد لله رب العالمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيكم بارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. تقبل الله منا ومنكم، حياكم الله وبياكم. آمين.